من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 9996.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من أسئلة المستمعين. نسعد أن يكون ضيف هذه الحلقة شيخنا الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين حفظكم الله جميعا.
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. يقول السائل الكريم: هل يجوز للمرأة أن تقص من حواجبها؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنقول إجابة عن هذا السؤال: مسألة القص من الحواجب لا شك أن النهي جاء بالنمص، والنمص هو النتف وإخراج الشعر بالنتف، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. وأكثر أهل العلم على أن الحلق يعتبر مثل النمص، لأن المؤدى أو العلة واحدة، وهو تغيير خلق الله جل وعلا، فهو يحصل بالنتف ويحصل بالقص. لكن إن كان مثلا المرأة حيالها مثلا كثير الشعر وأخذت من فوق، أخذت شيئا من فوق حتى تخفف مثلا بالقص أو كذا، فهذا إن شاء الله ما في شيء ولا يدخل في النمص، وليس أيضا من تغيير خلق الله عز وجل، وإنما لإزالة التشويه، لأن المرأة المندوب لها أنها تتجمل لزوجها بما يكون فيه موافقة لشرع الله جل وعلا، ولا يكون فيه مخالفة لشرع الله جل وعلا. فمثل هذا إذا قصت مثلا الحاجب الذي يكون فيه كثيف أو الذي يكون كثيف الشعر فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: تارك الصلاة هل يصلى عليه إذا مات؟
معلوم هذه المسألة قد حصل خلاف قديم بين أهل العلم، والذي دلت عليه الأدلة وهو ترجيح جماعة من أهل العلم أن الترك إذا كان كليا فيكون كفرا مخرجا من الملة، وأما إن كان يصلي ويترك فهذا في محل الخلاف بين أهل العلم، هل هو مسلم أم كافر. وليس هذا بالأمر الهين أن يختلف المسلمون في هذا الرجل هل هو مسلم أم كافر، فهذا أيضا أمر عظيم، بل أنه قد جاء عن إسحاق إبراهيم أنه قال: أجمع المسلمون على أن من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، أو ترك صلاة متعمدا حتى صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر. فلهذا فالأمر خطير، لا ينبغي لمسلم يريد أن يكون مسلما لله عز وجل مستسلما لله أن يترك الصلاة. فلهذا فإذا قلنا بأن تارك الصلاة كافر فلا يصلى عليه. ولا شك أن كثير من أهل العلم يقولون أما إذا كان يصلي ويترك فهو مسلم لازال فيصلى عليه، لكن من كان قدوة للناس كالأمراء والعلماء ومن كان له وجاهة أيضا في الناس فالأولى أن لا يصلي عليه، هذا إذا كان يترك بعض الصلاة. وأما إن كان يترك الصلاة بالكلية لا يصلي ولا يسجد لله ركعة ولا يركع لله فهذا لا يصلى عليه لأنه كافر، والله أعلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل حفظكم الله: متى يكون إدراك الصلاة؟ هل بإدراك الركوع أو بإدراك شيء من الصلاة؟
إن كان السائل يريد إدراك الصلاة كلها معنى إدراك وقتها، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والركعة تدرك بالركوع كما جاء في بعض الأحاديث أيضا، وأيضا جاء في حديث أبي بكر وغيره إدراك الركعة بالركوع. فإذا أدرك الركعة أو أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فإن كان أراد وقت الصلاة فقد أدرك وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة حتى قبل أن يخرج وقتها فقد أدرك الصلاة. وجاء في حديث: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. وأما إن كان أراد الجماعة فأيضا الصحيح من قول أهل العلم أن الجماعة تدرك بالركوع إذا بالركعة، إذا أدرك آخر ركوع مثلا من الإمام أدركه فقد أدرك الجماعة، أدرك صلاة الجماعة. وإذا لم يدرك شيئا لم يدرك الركعة فإنه لم يدرك الصلاة أي صلاة الجماعة، لكن قد يتحصل على الأجر إذا كان حريصا على أن يدرك الجماعة لكنه لم يدركها. وأما إن كان متكاسلا ومتباطئا فهذا كأنه يتعمد ترك الجماعة، والأمر لله عز وجل. فلهذا فإن كان كما قلنا أراد الوقت فيدرك بالركعة، وإن كان أراد الجماعة أيضا يدرك بالركعة، والركعة تدرك بالركوع، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل الكريم: من كان مضيعا للصلاة وتاب هل يقضي الصلوات أم تكفي التوبة؟
أيضا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة قضاء المتعمد للصلاة، وصحيح أنه لا دليل على القضاء، لا دليل على القضاء، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذاك الرجل الصلاة الذي أساء في صلاته فقال: صلي فكأنك لم تصلي، صلي فكأنك لم تصلي، فصلى فثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحسن غيرها. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة التي صلاها، وإنما أمره أو علمه الصلاة. وهكذا من ترك الصلاة أيضا متعمدا لا دليل على أنه يقضي تلك الصلاة التي تركها، لكن ينبغي عليه أن يجتهد في النوافل، يجتهد في نوافل الطاعات من الصيام والصيام من الصلاة والصيام والصدقة وغيرها، لأن هذه النوافل تحل محل الفرائض إذا نقصت، كما جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمر وغيره أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لما تنقص الصلاة يقول: هل لعبدي من تطوع فعوض به الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فالصلاة يجتهد في التطوع من الصيام فيحل مكان الصيام الذي تركه، ومن الصلاة تحل مكان الصلاة التي تركها، وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه للخير.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يقول سائل الكريم: نصيحتكم للأئمة الذين يسرعون في الصلاة بحيث لا يعطون المأموم فرصة لقراءة الفاتحة، خاصة بالصلاة السرية، لا سيما في الركعتين الأخيرتين.
مسألة القراءة مع الإمام قد تكلمنا على مسألة هل يجهر أو هل يقرأ في الصلاة الجهرية أو لا يقرأ، وذكرنا أقوال أهل العلم فيها في حلقة سابقة. لكن هنا السؤال في مسألة الذين يسرعون في قراءة الفاتحة، وخاصة في الركعتين الأخريتين أو في الصلاة السرية. فهنا نقول أن مسألة الإسراع ما ينبغي، لأن غالبا الذي يسرع قد يترك شيء من الكلمات، قد يترك أيضا آية، قد يترك، فمعناه يخطأ من كثرة السرعة، وخاصة السرعة كثيرة التي لا يدرك بها المأموم الإمام. ولهذا قال العلماء أن من صلى خلف إمام لا يستطيع أن يدرك معه الفاتحة فإنه يفارقه. الآن بعض الأئمة هداهم الله تجد يقرأ الفاتحة بسرعة ثم يركع بسرعة ويقوم بسرعة، فقد المأموم إذا تأخر في الفاتحة فإنه لا يستطيع أن يدرك الإمام في ركوعه، بل تجد الإمام قد قام وسجد. وعند العلماء كما ذكرنا قبل أن التخلف عن الإمام بركنين فعليين فيبطل الصلاة عند الشافعية، بل عند الإمام أحمد المشهور عنه أنه حتى ركن واحد. فلهذا لا ينبغي للأئمة أن يسرعوا في الصلاة هذا الإسراع، لكن بعض المأمومين تجده هو الذي يتأخر ويتباطأ في القراءة ويكرر القراءة وكذا، فهذا لا دخل للأئمة إذا كان هكذا. فإذا كان مثلا ترك شيئا أو تخلف عن الإمام فقد تبطل صلاته لأجل تخلفه الكثير. لكن كما نقول الذي ينبغي للمسلم أنه يقابل الله عز وجل في صلاته، فينبغي أنه يأتي بالمشروع ويأتي بما شرعه الله عز وجل من قراءة الفاتحة، لا ينبغي أن يكرر ويوسوس، فهذا من الشيطان. وأيضا يقرأ قراءة متأنية، يقرأ قراءة متأنية حتى إذا كان إماما يدركه المأموم، وإن كان مأموما أيضا لا يخل بصلاته ولا شيء. ولهذا يحرص الأئمة على القراءة المتأنية التي لا يفوت فيها شيء من الآيات أو غيره، وكذلك المأموم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا الكريم، يقول السائل: حكم الوضوء مع وجود صبغ على الأظافر؟
هذه المسألة لا شك ولا ريب أن أعضاء الوضوء لابد أن يصيبها الماء الذي يتوضأ به. وقد جاء عند أحمد وأبي داود عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه أو قال أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في رجله قدر الدرهم لم يمسه الماء، فيه بقعة قدر الدرهم لم يمسها الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الوضوء. وجاء في رواية أبي داود: أعد الوضوء والصلاة. فاستدل بهذا الحديث العلماء وهم أكثر أهل العلم، الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، على أن من ترك شيئا من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء فصلاته غير صحيحة. فالذي يعمل مثلا مناكير أو أصباغ أو غيرها ويكون فيه مثل هذا ويمنع، يعني يكون فيه جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة، فهذه صلاته غير صحيحة. لابد أن يزيل هذا الصبغ، فإن كان هذا الصبغ كما قلنا له جرم فلا بد أن يزيله ثم يتوضأ، وإن لم يكن له جرم مثل الحنة أو غيره فهذا جائز أن يتوضأ وهو في يديه حنة أو كذا أو المرأة كذلك، لكن بعد إخراج الجرم، جرم الحنة أو جرم الخضاب أو غيره، فلهذا فهذه الأشياء تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا إذا منع وصول الماء إلى البشرة كان الوضوء غير صحيحا، وكذلك الغسل. والله تعالى
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل الكريم: كيفية صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يسأل عن الكيفية.
كيفية غسل النبي عليه الصلاة والسلام، الكيفية المجزئة والكيفية أيضا الكاملة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث جبير بن مطعم لما اغتسل رجل وقال هذا غسلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا كما في البخاري، أما أنا فإذا اغتسلت أغسل رأسي، أصب الماء على رأسي ثم أغسل سائر جسدي. فهذا الغسل المجزئ، أن الإنسان يغسل رأسه ويغسل بعد ذلك جسده كله بالماء. لو أنه مثلا اغتمس في بركة أو اغتمس في بحر، فهل يجزئ ذلك الغسل؟ الصحيح نعم يجزئ ذلك الغسل، ولا دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، فلا بأس أنه يفعل ذلك، يغتمس فيكون هذا غسل. لكن الصفة الكاملة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يغتسل أولا يتوضأ وضوءه للصلاة، وجاء في حديث أم سلمة أنه يترك الرجلين، وجاء في حديث عائشة أنه غسل الرجلين، فله هذا وله هذا، له أن يغسل رجليه مع الوضوء وله أن يؤخرهما إلى آخر الغسل، ثم يغسل رأسه الأيمن، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل بقية الشعر ثلاث حثيات، ثم يغسل ويصب ثلاثة أو يصب ثلاث مرات أو أكثر، حتى ويضع يديه بين شعره يخللهما حتى كما جاء في الحديث حتى يظن أنه قد أروى بشرته عليه الصلاة والسلام، حتى يظن أنه قد أروى بشرته. وهذا الغالب إذا كان هذا المغتسل صاحب شعر كثير يحتاج إلى مثل هذا، يخلل كثيرا ولو زاد على أكثر من ثلاث يصب معنا، ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر ثم يغسل رجليه إن تركهما من الوضوء. فهذا كان غسل النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في حديث عائشة وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: من توضأ من غير مضمضة ولا استنشاق هل يصح وضوءه؟
هذه المسألة يذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه لم يعرف ولم يعلم أحدا ممن تقدم من السلف أنه يقول أن من ترك المضمضة والاستنشاق فوضوءه باطل، قال لم يعلم ذلك، وهو إمام مطلع، وجاءت حديث تبين وجوب الاستنشاق مثل حديث الذي جاء في البخاري ومسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، أو فليأخذ لأنفه ماء ثم لينتثر. وأيضا قال: وإذا توضأت فاستنثر. فالاستنشاق والاستنثار جاءت الحديث بالوجوب، وجاء أيضا الحديث في سنن أبي داود في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا توضأت فمضمض. لكن هذه الرواية فيها شيء من الخلاف بين بعض علماء الحديث هل هي صحيحة أو لا، وإن صحت فهي تفيد الوجوب كذلك، لكن كما قال الإمام الشافعي لم يقل أحد بأن من ترك المضمضة والاستنشاق يبطل وضوءه، وإن كان جاء عن رواية عن أحمد وهو قول أبي عبيد وقول أبي ثور أيضا وجماعة قول ابن حزم جماعة من العلماء على أنه يبطل وضوءه إذا لم يتمضمض ويستنشق. فلهذا فالأولى للمتوضئ أنه يتمضمض ويستنشق، لا يترك المضمضة والاستنشاق إلا إذا نساها فشيء آخر، ويحرص عليها، وهذا أولى وخروج من هذا الخلاف، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في ختام هذه الحلقة شيخنا الكريم يقول السائل أبو موسى: نحن قابلون على 10 ذي الحجة، موسم مبارك، ما هي الأعمال التي يشرع للمسلم فعلها في هذه الأيام المباركة؟
لا شك ولا ريب أن هذه الأيام أيام فاضلة عظيمة، هي أفضل أيام الدنيا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها الأعمال الصالحة تتضاعف، ما من أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيحين: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأول من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله وأهله فلم يرجع منهما بشيء. فهذا الحديث يدل على أن فضل الأعمال الصالحة عظيم، حتى أنه جعله أفضل من الجهاد في سبيل الله. وهي والأعمال هذه الصالحة التي في هذه الأيام يحبها الله أكثر من غيره، أكثر من غيرها من الأيام، فهي أيام فاضلة عظيمة. وفيها أيضا يوم عرفة، وهو يوم عظيم، ويوم النحر، ويوم القر، وغيرها من الأيام العظيمة التي في هذه الأيام العشر، وكذلك بعدها أيام التشريق، يوم العيد، يوم النحر، وأيام التشريق، وهي أيام أيضا عظيمة من أعياد المسلمين. فلهذا ينبغي علينا أن نتهيأ لمثل هذه الفرص العظيمة التي أعطانا ربنا جل وعلا إياها حتى ننشط في الطاعة. ربنا جل وعلا جعل مواسم خيرات، مواسم يزيد فيها الأجر. خرجنا من رمضان بحمد الله، اجتهد من اجتهد وتحصل على الكرامات وأيضا العطاء العظيم من الله عز وجل وغيرها، والعتق من النار من تحصل، وأيضا وهذا من باب الرجاء معنا. وأيضا كذلك في هذه الأيام يكون موسما عظيما، هذا الموسم، هذا موسم العشر الأول من ذي الحجة، فينبغي على أهل الإسلام أن يغتنموا مثل هذه الفرص التي تنشط العابد وتنشط الطائع لله عز وجل، وتجعله مستمرا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا.
بهذه الإجابة نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع أعزائي المستمعين، وقد أجاب عن أسئلتكم شيخنا الكريم المبارك أبو همام عبد الله بن علي باسعد، المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه وفي عمره. إلى حلقة قادمة بإذن الله، في أمان الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد، المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيني.